برنامج مع الحدث بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، وحييكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج مع الحدث، والتي نسلط الضوء فيها من جديد على الأبعاد والانعكاسات الخاصة باللقاء أو الاستدعاء الذي جرى لرئيس السلطة محمود عباس لمقابلة وزير الحرب الصهيوني بني غانتس في منزله في إحدى مستوطنات تل أبيب. أعزائي الكرام، نرحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ محمد أبو عون الباحث السياسي، وكذلك سيكون معنا الدكتور فواز السوسي الكاتب والمحلل السياسي للتعليق على هذا الموضوع. طبعا اللقاء من المهم الإشارة إلى أنه جرى في تل أبيب، وهو اللقاء الثاني بين محمود عباس وبني غانتس. الأول كان قبل أشهر في المقاطعة، أما هذا اللقاء الذي جرى في منزل غانتس جرى بطريقة الاستدعاء، ولم يكن في مقر وزارة أو في مقر حكومة أو في مقر رسمي أو حتى في مقر المقاطعة كما جرى اللقاء الأول بين الرجلين، لكنه جاء خفية وبطريقة الاستدعاء، حتى أن الموكب الذي كان يسير بمحمود عباس نحو منزل غانتس كان موكب مقتضب جدا، وواضح أنه ذهب ليتلقي التعليمات من غانتس ويعود للتنفيذ الوظيفي كما هي عادة السلطة في رام الله. للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد أبو عون الباحث السياسي، وسيكون معنا لاحقا الدكتور فواز السوسي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أستاذ أحمد.
حياكم الله. بداية، هل لهذا اللقاء أو هذا الاستدعاء أو الاجتماع، سميه ما شئت، أبعاد خاصة بالوضع الميداني والوضع السياسي في الضفة الغربية، أو الوضع الميداني في ظل غياب أي أفق سياسي ورفض الاحتلال والحكومة الحالية الحديث عن أي موضوع سياسي مع رئيس السلطة عباس؟
فعليا أستاذ أحمد، نجد أن هذا اللقاء يأتي استمرارا للنهج العبثي الذي يخوضه محمود عباس بالتسابق مع الاحتلال وبرامجه التهويدية سواء في الضفة الغربية أو على مستوى القضية الفلسطينية عموما. هذا اللقاء لا يحمل أي أبعاد ذات معنى وطني للشعب الفلسطيني، وإنما لا يعدو عن كونه استمرار في سياسة النهج الأمني والتنسيق مع الاحتلال لضرب أي مشروع وطني فلسطيني أو أي حالة وطنية يمكن أن تشكل ضاغطا على الاحتلال، خصوصا أننا نعيش في هذه الأيام ذكرى حرب الفرقان 2008 و2009 والهبة القائمة في الضفة المحتلة وهجمات المستوطنين على بلدات نابلس وجنين والخليل ورام الله. رأينا كيف يعني اعتداءات المستوطنين في قرى برقة وبيتة وجبل صبيح والمودية وجبل السنداس في جنوب الخليل. المستوطنين يمارسون الهجمات والحكومة الإسرائيلية تقوم بحمايتهم، ثم نجد محمود عباس والسلطة الفلسطينية ترتمي في أحضان المحتل وتنسق معه أمنيا وتلتقيه خلسة في منتصف الليالي.
طب لكن هذا اللقاء الذي يجري بين وزير الحرب الصهيوني ورئيس هيئة الأركان في حرب 2014، والذي ولغ في دم الشعب الفلسطيني كثيرا مع رئيس السلطة، هل له أي دلالات موضوعية يمكن أن تفسر الموضوعات التي تناقش بين شخصية بهذا المستوى من الإجرام مع رأس الهرم السياسي المفترض أن يكون كذلك محمود عباس؟
للأسف أستاذ أحمد، هذا اللقاء لا يحمل سوى منقصة في حق الشعب الفلسطيني وممثليه، حتى لو كانوا يعني يستوعبون هذه المعاني. حينما يلتقي رئيس دولة أو رئيس سلطة فلسطينية مع وزير وهو وزير دفاع في أثناء حربين، حرب 2012 وحرب 2014، حينما تجد هذا الوزير الذي يلاحق في بعض العواصم وبعض الدول بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ثم نجد هذا الرئيس يلتقي هذا الوزير وفي بيته بدون أي بروتوكولات سياسية دعني أقول، وفي خضم معركة وطنية شرسة ما بين الشبان والمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، هذا باعتقادي مؤشر خطير ويحمل دلالات بأن التعامل مع السلطة الفلسطينية يتم بطريقة انتهازية وبطريقة استفزازية للشعب الفلسطيني، بأن من نتعامل معهم من وجهة النظر الإسرائيليين يتحدثون بأن من نتعامل معهم من الفلسطينيين ليسوا ذوي ثقل، وإنما نتعامل معهم كوكيل للاحتلال أو كعميل ينفذ الأجندات وينفذ ما هو مطلوب منه على الساحة الفلسطينية للأسف.
طيب لكن هل هناك أي دلالات لكون هذه المقابلة أو هذا الاستدعاء يأتي عشية الذكرى 57 لعملية نفق عيلبون؟
الأسوأ من هذا الأمر أستاذ أحمد ليس نفق عيلبون، وإنما ذكرى انطلاقة حركة فتح التي تقود اليوم السلطة الفلسطينية. إذا كانت هذه الحركة التي تطلق على نفسها حركة تحرر وطني، تلتقي هذا المحتل وتعود من هذا اللقاء بالفتات، ماذا تريد أن تسمي هذا السقوط الوطني؟ إذا كان حركة التحرر الوطني تلتقي المحتل وتنسق معه أمنيا، هناك فجوة حقيقية بين هذه القيادة الهزيلة وبين القائدة الشعبية في الضفة المحتلة. حينما يقوم عباس في هذه الفترة ذات الأبعاد الوطنية وذات التاريخ الوطني من صراع الشعب الفلسطيني مع الاحتلال، وفي ذكريات متعددة ذات طابع وطني، يمارس عباس هذا السقوط في ظل أن هناك جانب آخر من المقاومة كان يمارس دوره الوطني ويقوم بالمناورات، كما شاهدنا مناورة الركن الشديد 2 التي جمعت فصائل العمل الوطني. نجد أن هناك نهجين مختلفين، يعني نهج يقوم على حماية القضية الفلسطينية وإعلاء القيمة الوطنية بين مكونات الشعب الفلسطيني، وطرف آخر يقوم يعني لا أجده سوى استهبالا في حق القضية الفلسطينية، حينما تجد أن وزير الدفاع والمحتل يقوم بإهداء زجاجة الزيت التي هي عبارة عن يعني شعار وطني وتعتبر من التراث،
وهي الشجرة الفلسطينية المباركة التي زرعها أجدادنا منذ أكثر من 5000 سنة.
ابقى معنا، يقدمها كأنها من التراث اليهودي أو الإسرائيلي.
ابقى معنا أستاذ محمد، وأتحول للدكتور فواز السوسي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور فواز، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور فواز. هل هناك أي أبعاد يعني موضوعية يمكن أن تبرر هذا اللقاء الذي يجمع رئيس السلطة محمود عباس بوزير الحرب الصهيوني بني غانتس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أنا لا أعتقد أن هذا الموضوع يأتي من فراغ. الموضوع له أبعاد كثيرة ودلالات كثيرة. أولا، لو جئنا لنتحدث عن الدلالات للأدوات، أبو مازن كرئيس سلطة يمثل أعلى مستوى للهرم السياسي، يلتقي مع مستوى سياسي لكن نابع من المؤسسة الأمنية والعسكرية.
نعم.
ماذا يعني؟ جدول العمل سيكون على ماذا؟ الجوانب السياسية. أقر أبو مازن بأن اللقاء لم يكن في الجانب السياسي، وقالها وما تسرب للإعلام أنه قال أن حكومة لبيد وجنتس وبنت ليست حكومة تسير في المسار السياسي. إذن لماذا أنت تذهب؟ معادلة واضحة أن كل الهدف من هذا اللقاء هو التنسيق الأمني. ما يبدو لي غير ظاهريا أن ما هو أبعد من ذلك في الجوانب العلاقة مع حركات المقاومة في قطاع غزة هو الموضوع الأهم الذي انعكس على هذا اللقاء. أنا لا أعتبر هذا اللقاء لقاء، إنما هو استدعاء لمطالب، وهذا يوضح جدول الأعمال الذي تراءى لنا وأخرج لنا مخرجات. أن الشأن الأول في جدول الأعمال كان الاعتداءات المستوطنين على المقدسات، وهذا لا يريده أبو مازن مقابل حفظ الأمن والسير في التنسيق الأمني. اثنين، موضوع اللغو الشمل. ثلاثة، المحكمة الجنائية الدولية. أربعة، تسهيلات للتجار والبي آي بي، المقاصة والتي بلغت 100 مليون شيكل لتزويد السلطة بها. هذه الموضوعات تثبت أن العلاقة مع السلطة بين من الكيان الصهيوني هي علاقة أمنية عسكرية.
نعم، لكن مثل هذه الموضوعات ومثل هذه الموضوعات على أهميتها، إن كان اعترفنا أنها مهمة، كان يجريها غسان عليان أو كميلة بروكون سابقا مع حسين الشيخ على سبيل المثال، وليس رأس الهرم أو رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب.
هذا ما أردت الإشارة إليه، أن قد يكون محمود عباس هناك ترتيبات وأراد أن يقطف الثمار من حسين الشيخ وبعض الأشياء، ويومئ بأن هناك اتصالات، كون أن الأمريكيين مهتمين في الأمر في إطار صفقة القرن، وكون أن لبيد قال وأشار إلى أن جدول الأعمال يأتي في سياق اللي هو عملية الانزهار لسكان المناطق وعملية التشغيل وعملية يعني الاندماج في صفقة القرن. لكن الشيء اللي أنا بعتقده أنه قد يكون أبعد من ذلك، هل أبو مازن هو الذي طلب اللقاء أم جانتس الذي طلب؟ على فرض أن جانتس هو الذي طلب اللقاء وهذا يكون استدعاء، وبالتالي كانت هناك شروط وفرضيات أن أبو مازن يجب أن يقوم بالتنسيق الأمني وبالتالي حصل على المقاصة. أما إذا كان أبو مازن هو الذي طلب اللقاء، أما أنت جلس لك 11 عاما وهو في الحكم، لماذا لم تقوم بالاتصال به؟ أنا أعتقد أنه كان هناك فيديو للتواصل، وهذا ينعكس على أشياء كثيرة، أنه الاستراتيجية الصهيونية تقوم للكيان الصهيوني في الضفة الغربية على المزيد من ابتلاع الأرض، المزيد من السيطرة على الأرض، وقتما يريدون هم في بعض الاستراتيجيات وبعض الإجراءات يتم التواصل مع السلطة وتظهر في إطار أنه إطار دولي أو إطار شخصي، وهذا ينعكس. لماذا يكون اللقاء في بيت جنس؟ هل هي مؤسسة؟
نعم،
بيت جنس، أم هي العلاقات الحميمية؟ وفي النهاية يرتشف الشاي والقهوة في حديقة المنزل.
نعم، أتحول مرة أخرى للأستاذ محمد أبو عون. أستاذ محمد، يعني هناك يعني فكرة تقول بأن هذا اللقاء وإن كان بطلب من رئيس السلطة محمود عباس يريد أن يقول أنه أنا موجود وما زلت على رأس الهرم السياسي الفلسطيني وأنا المتحكم في كل شيء، خاصة بعد أن بات يشعر بحالة من العزلة من المحيط والإقليم، وحتى أن هناك أي اتصال سياسي غير موجود مع يعني الصهاينة، لذلك هو طلب هذا اللقاء ليؤكد وجوده ويقول أنه هو المتحكم في زمام الأمور، خاصة بعد الهزة الأمنية الواقعة في الضفة الغربية في هذه الأيام.
في الحقيقة أستاذ أحمد، يعني نجد أن هذا اللقاء يعني يشكل استمرار لحالة الخوف الذي يعيشه أبو مازن من إمكانية استبداله أو الاستغناء عنه في منصبه كرئيس للسلطة. نجد أن هذا اللقاء متصل لسلسلة من اللقاءات السابقة كما ذكرت حضرتك، اللي هو اللقاء مع بني جانت في المقاطعة قبل ذلك، وزيارة الأعضاء أحزاب اليسار من ميرتس الذين كان يتزعمهم هاروبيتس وعدد من قيادات. نجد أن أبو مازن يرحب بأي زيارة يمكن أن تشكل له داعما وسندا أمام المجتمع الدولي أو حتى أمام المجتمع الإسرائيلي، لأنه يعلم أنه موجود بقرار إسرائيلي فقط، فهو إذا فقد هذا الدعم وهذه المكانة فسيفقدها بالتأكيد مباشرة في اليوم التالي الذي يرى الاحتلال أنه لم يعد مناسبا. عباس استجدى سابقا، يعني في أيام ما زاروه أعضاء حزب ميرت استجدى بأن يقابل المزيد من الوزراء وأعضاء وقادة الحكومة الإسرائيلية مثل أيلة شكيد، ورأينا كيف أنها قد تعاملت معه بشكل حاد وقالت بأنه إرهابي وبأنه يلاحق الجيش الإسرائيلي وجنوده في المحاكم الدولية. الاحتلال يريد من عباس أن يبقى خاضعا لسياساته، أن يبقى مجرد وكيل أعمال في مناطق الضفة الغربية، يقمع المقاومة ويلاحق أي حس وطني في الضفة الغربية. هو يستمد هذه الشرعية المزيفة من الاحتلال ويتذرع بوجوده في السلطة لزيادة العبء الذي يشكله الاحتلال على الشعب الفلسطيني. هو يسعى بشكل دائم لإيجاد موطئ قدم أمام الإدارة الأمريكية بأني موجود وبأنني أستطيع أن أدير الأمور وبأنني الخيار الأمثل والذي يمكن الاعتماد عليه حتى في الفترة القادمة.
دكتور فواز، ما الذي يمكن أن يقدمه عباس بعد كل هذه التجربة، من التجربة السلبية بكل تأكيد من في فترة حكمه للسلطة وفترة تحكمه كذلك في مفاصل حركة فتح؟
لديه شيء يقدمه. أبو مازن يقوم بدور وظيفي، السلطة كلها منشأها وظيفي أمني فقط لحماية المستوطنين، وهذا ما أشار إليه أبو مازن وما حصل من تسريبات للقاء أنه حافظ على أرواح الإسرائيليين الذين هم المستوطنين الذين دخلوا إلى رام الله. وبالتالي أنا أعتقد هناك أشياء كان على أبو مازن أن يفعلها لصالح الوطن الفلسطيني، كان على الأقل كان يطالب بإزالة الحواجز في الضفة الغربية التي تعتبر هي الحدود النهائية للضفة الغربية. كان على أبي مازن أن يستمر فيه وقالها، لكن تلاعب بالألفاظ، تلاعب بالمصطلحات. عندما قال نحن سنتابع ملف القضية الجنائية، ماذا يعني متابعة؟ أنه لا يريد أن يقدم شيء في تدين الإسرائيليين أو تدين الصهاينة مرتكبي الجرائم في غزة، هذا شيء. لا يريد أن يقدم قضايا أو يرفعها أمام المحاكم الجنائية الدولية حول ممارسات القوات الإسرائيلية ضد أهلنا في الضفة الغربية وفي التعديات على المقدسات والشأن الفلسطيني برمته. وبالتالي أنا أعتقد أن أبي مازن يتساوق مع هذا الدور للاحتلال. أبو مازن تجرد من وطنيته في هذه الظروف. أعتقد أن ما قامت به المقاومة في العدوان الأخير أجبر العالم كله استراتيجية عسكرية لتغيير التفكير مع الفلسطينيين حتى يتناسوا وخلق حالة من الانفصام في المجتمع من خلال التعاون الاقتصادي، وهي خطة لبيد التي أعلن عنها. وبالتالي لا أعتقد أمام الأمريكان أنه يريد تقديم شيء. أبو مازن لا يريد تقديم شيء لا للأمريكان ولا لغير الأمريكان، ليس بيده شيء، إنما ما يفرض عليه يتم تداوله. أعتقد أن الوضع الفلسطيني هو في حال التسخين لمدة 4 سنوات، وأنا أشرت إلى ذلك بأن هذه الحكومة منذ أن جاءت لتغيير نتنياهو كرأس للهرم السياسي فيها الكيان الصهيوني لكيفية التعامل مع هذه الحالة، لأن الولايات المتحدة ليست فاضية في هذه المرحلة أو غير مفرغة لسير في عملية سلام مع الفلسطينيين أو بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني.
نعم، أيضا هذا الانشغال دكتور فواز يزيد من حالة العزلة لمحمود عباس والفريق العامل معه، وعزلته شخصيا كونه يعني كثير من المراقبين وهو شخصيا يعتقد أن
أبو مازن ليس عليه إجماع لا في داخل حركة فتح ولا في داخل الفصائل الوطنية أو فصائل العمل الوطني. أبو مازن حتى يعني إذا حدث فراغ في رئاسة السلطة ستجد انهيار للسلطة في الضفة الغربية ويعود الكيان الصهيوني وجنوده للسيطرة على كل مفاصل السلطة، وبالتالي يتحقق الحلم أو الرؤية أو الاستراتيجية غزة أولا وأخيرا، ولن يكون هناك مظاهر للسلطة، إنما هي كانت هناك وهذا ما يجري على الأرض وترسيخه. لعلمك بالفعل عندك فقط 28-35% فقط هي التي تسيطر على مناطق السلطة، التجمعات السكانية هي الإدارة الذاتية ومفهوم الإدارة الذاتية
مراكز المدن
بالضبط. أحسنت، يعني حتى المناطق الزراعية ليس سيطرة لأصحابه عليها. وكان الأجدى على أبي مازن أن يرفع قضايا، أن يرفع قضايا حتى لو كانت فردية من المواطنين على الكيان الصهيوني في المحاكم الإسرائيلية، ثم يتوجه إلى المحاكم الدولية لإدانة الكيان الصهيوني لو كان لديه رؤية وطنية، لكن أبو مازن لا يريد أن تكون هذه سابقة. ولعلمك الجانب القانوني والإطار القانوني الحاكم يحقق هذه المطالب الفلسطينية، لكن أبو مازن لا يريد ولا يرغب في وضع الكيان الصهيوني وقيادته السياسية والعسكرية في هذا المأزق. ويبدو أن تغيير نتنياهو كان ضمن هذه الصفقة وحالة من التسكين لبقاء السلطة على ما هي. وأبو مازن لعلمك ماذا يريد أن يحقق؟ أبو مازن قديش ضايل من عمره، يعني رجل كبير، أعتقد أنه قد يكون لا يعرف ماذا يقول في بعض الأحيان.
أستاذ محمد، يعني هل ينظر محمود عباس لهذه اللقاءات على أنها يعني لقاءات ذات أهمية خاصة كونها تنسجم مع منطلقات الوجدانية، وأنه لا خلاف حقيقي بيننا وبين الصهاينة بالنسبة له، وأن ما نعتبره خيانة هو يراه عملا وطنيا؟ هل هذا يعني أن اللقاءات بحد ذاتها مع المسؤولين الصهاينة عند أبو مازن تعتبر هدف وغاية؟
نجد أن أبو مازن من خلال هذه اللقاءات لا يحقق شيء، أصبحت اللقاءات من أجل اللقاءات. وبالنسبة لموضوع الخيانة أنها باتت وجهة نظر، يعني هذا الأمر حذر منه قادة حركة فتح في يعني في السابق، مثل القائد أبو إياد والقائد صلاح خلف. نجد أن هذا التوجه الذي يمارسه أبو مازن لا يعد عن كونه استمرار لحالة العبث في المشروع الفلسطيني. ماذا حقق محمود عباس من هذه اللقاءات؟ مخرجات رديئة، بعض أموال الضرائب وعدد من التصاريح، يعني إنجازات إذا صح أن نسميها إنجازات يمكن تحقيقها عبر مدراء في مكاتب التنسيق، لا مخرجات سياسية، لا إنجازات حقيقية ذات بعد وطني. حتى الإنجازات هي لا تفيد الشعب الفلسطيني في حقيقته، وإنما تفيد الفئة المتنفذة في هذه السلطة وبعض المنتفعين من السلطة الفلسطينية. لا يوجد من يعني يستطيع أن يبرر هذا السقوط الوطني وهذا السقوط المهني في عمل الرئيس محمود عباس أو السلطة الفلسطينية. يمكن بكل بساطة أن ينحى الإنسان باتجاه يسميها خيانة. يعني عباس في هذه اللقاءات أصبح مستعدا لأن يطرح أي أمر مهما بلغ من القدسية في السياق الفلسطيني. هو مستعد أن يناقش الأموال المستحقة لذوي الأسرى، لذوي الشهداء، لمحاصرة قطاع غزة، للتحكم في إمدادات الوقود، للتحكم في إمدادات الدواء. هو متفوق مع الاحتلال، لا إنجاز وطني حقيقي، ولا وليس هناك أي بعد وطني في هذه اللقاءات سوى العبث بمصير الشعب الفلسطيني.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد أبو عون الباحث في الشؤون السياسية، وكذلك الشكر موصول للدكتور فواز السوسي الكاتب والمحلل السياسي. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الحدث. أشكركم لحسن المتابعة وكرم الإصغاء. لكم التحية والتقدير من فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن حجازي، والتنفيذي والإخراج للزميل أحمد أبو سعدة. تحياتي لكم أحمد زغبر. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.